نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبارك فيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي: هل تحرص على ما تطبعه الجامعات أو لا، ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أولا نشكر كل الجامعات على ما تبذل من جهود في سبيل نشر الرسائل العلمية التي عندها. ثانيا، لا شك أن الجامعات تتفاوت ما بين مقلة ومكثرة، لا شك في هذا، يعني في بعضها مكثر من الطباعة وفي بعضها لا مقل، وأحيانا نفس الجامعة فيها فترات تكثر من الطباعة وأحيانا فترات تقل من الطباعة. هذا شيء جانب. الشيء الثالث، المشكلة اللي هي حقيقية في الجامعات كلها عدم الانتشار، عدم التوزيع لمنتجاتهم العلمية، فتجد أحيانا تنتظر المعرض الذي ستشارك فيه الجامعة حتى تأخذ بعض مؤلفاتها أو بعض مطبوعاتها. أما في الخارج فما في، أكثر الجامعات نتكلم عن مستوى العالم العربي، يعني أكثر الجامعات ليس لها موزعين في الخارج بحيث أن تنتشر كتبهم إلا قليلا يعني هنا وهناك. فنحن نتمنى نعرف تجربة الجمهور في مسألة تتبع إصدارات الجامعات وماذا يقولون. ها،
أخونا علي حكمة يقول: نعم، أحاول أن أحصل على تلك المطبوعات لأن بعضها تطبع طبعة واحدة فقط.
صحيح.
أي تطبع في الجامعة فقط، فتكون صحيح بعد مدة من الزمن بعد نفاد كمية المطبوعة في عداد المفقود.
بلى، هذا كلام صحيح. والمشكلة أيضا أنها إذا كانت الجامعة نفسها تملك مطبعة تطبعها فتملك تطبع أعداد محدودة، فإذا ذهبت ذهبت انتهى الأمر. فالمبادرة إلى 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 اقتناها طيب، خاصة أن بعضها مدعوم يطلع سعر يعني في متناول اليد رخيص، أما الغير مدعوم هذه تحجر فيها إشكاليات. ها،
وأخونا محمود الأشول يقول: نعم، أحرص على متابعة ما تنشره الجامعات من مقالات أو تحقيقات جديدة لبعض الكتب، لا سيما التي يشرف عليها ويقدم لها علماء ومشايخ أجلاء، لكن نعم، في الحقيقة ما لا يطبع أكثر والحصول عليه صعب، إما لتأخر نشره أو لعدم إتاحته لمن هم ليسوا من طلاب الجامعة، وأتمنى لو تبنت الجامعات النشر الإلكتروني.
والله أما فكرة النشر الإلكتروني ممتازة، بس هذه صعبة ولدي. والله أتمنى إن شاء الله ما في صعب، بس يجعل لها آلية معينة أو شيء من ذلك. هو ألمح إلى مسألة المقالات، المجلات والأبحاث اللي في المجلات المحكمة. المجلات العلمية اللي تتولى إصدارها فروع الجامعة من كليات وأقسام أكثر بكثير ترى من إصداراتهم اللي من طباعة الكتب. والسبب إنه لأنهم يشترطون في البحث المحكم أن يكون منشورا، فلابد تنشر الجامعة هذه المجلات التي فيها الأبحاث المحكمة. وهذه المجلات الحصول عليها أصعب من الحصول على الكتب أيضا، لأنها أقل عددها أقل، ويندر والغالب أنها يندر أنها حتى تعرض في الجامعات في المعارض، لأنها تحرص المعارض براد الكتب وليس المجلات. يعني نتمنى نصير للجامعات نوافذ، نوافذ بيع، يصير مثلا أي أحد ممكن يأتي لمثل هذه النافذة ويجد كل إصدارات الجامعة من مجلات، من مقالات، من كتب صغيرة أو كبيرة أي مكانت، ومن أبحاث. نعم.
أخونا أحمد نصيب علي يقول: طبعا لا أحرص على اقتناء تلك المطبوعات، قل فغيرها أولى منها، وما أجمل أن تصدر الجامعات مجلة هادفة تنشر علم النافع وتقرب المعارف لعامة القراء.
يعني جزاه الله خير بالك، ولا أبدا، الجامعات تصدر كثير من الأبحاث المتميزة. بالأساس أنا أنصح الإخوة إذا ذهبوا للمعارض أول ما يتجهون إلى أقسام الجامعات، وين جناح الجامعات، لأنه هذه اللي تليفوت ولا تولى بكميات قليلة. أي معرض تذهب يا ولدي روح أول شيء على قسم الجامعات، غالبا تجد عدد قليل من ثلاثة نسخ أربعة يجيبون شيء من هذا يعني عموما، ولا تجد نتائج الجامعة إلا في جناح هذا إذا شاركت. طبعا إذا شاركت فأنا ما يعني لا أؤيد فيما يقول، كثير من النتائج العلمية طيب ويعبى عن الرسائل العلمية، والباقي مثلها مثل بقية الكتب يعني تحاكمها نح علميا وشيء الاستفادة منها وشيء مثل بقية الكتب. نعم نبدأ.
نعم
بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن مشروع صاحبه له ولع بالمنظومات العلمية الشرعية، وخاصة ما لم يطبع من قبل أو طبع وقديم وطبعته سيئة أو ناقص أو شيء من ذلك، وهو لأجل تنقيبه في فهارس المخطوطات وكتب التراث وقف على النسخ النفيسة لهذه المنظومات الشرعية، وهو متقن لمسألة النظم والفرائض والقوافي ونحو ذلك، ولهذا يحسن التعامل مع مثل هذه المنظومات، وله ولع بالأسانيد والإجازات وشيء من ذلك. وسمى مشروعه، هذا المشروع سمى عنوانه سلسلة التراث المنظوم في شتى الفنون والعلوم، هذا الآن عنوان المشروع. وهذا قال لما قال شتى في شتى الفنون والعلوم معناه لن يركز على فن معين، وإنما ما سيقع تحت يده مما فيه مواصفات الجودة من النسخ الخطية في أي علم كان وهو منظوم فإنه سوف يتولى إخراجه. هذا الأول عندنا، وهو عبارة الجزء المجلد الأول عبارة عن ثلاثة كتب كلها ثلاث منظومات في متشابه القرآن. الأول طبع من قبل طبعة قديمة لكن مليئة بالأخطاء والتصحيفات، وأما الثاني والثالث فإنهما يطبعان لأول مرة وكلها لأئمة كبار. الأول، الكتاب الأول عندنا هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب، بقلم الإمام شيخ القراء بالشام علم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي المشهور المعروف المتوفى عام 643 للهجرة رحمه الله، وقد كان إماما مجودا غاية وله يد طولة في سائر العلوم، لكنه عرف بالذات مسألة علوم القرآن والإقراء وغير ذلك. والمهم أنه ألف كتابا قيل أنه الأول من نظم متشابه القرآن، أول من نظم يقال هو أول نظم له. هذا الكتاب طبع قديما لكن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن محمود آل رحاب وفقه الله حققه على عرض النسخة الخطية، أبا نعود بعد شوية بس خلينا نكمل العناوين هذه. ثم جاء تلميذ السخاوي وهو العلامة أبو شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الشهير بأبي شامة المقدسي المتوفى عام 665 للهجرة، وألف ذيلا على كتاب شيخه سماه تتمة البيان لما أشكل من متشابه القرآن، وهو ذيل على كتاب شيخه استدرك أشياء وأتم أشياء. ثم بعد ذلك جاء علم آخر من علماء من المقرئين الكبار وهو العلامة الجعبري برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري المتوفى عام 732 للهجرة رحمه الله، وألف كتابا سماه تذكرة الحفاظ في متشابه الألفاظ، وهو قد جاء إلى كتاب الأصل هداية الحفاظ لكنه أعاد في أشياء ورتب أشياء وأضاف أشياء هذبه وأضاف أشياء كثيرة، لكن رتبه على مخارج الحروف بخلاف الذي سبق كان مرتب على الأبجديا. طبعا أنت لاحظ بس إن شاء الله يكون باين الإخوة أو شوف لا إيش هذا يا ولدي، شو إيش هذا وإيش هذا وإيش هذا، هذه الآن نماذج لخطوط المصنفين أنفسهم، كل واحد كتب اسمه وهذا أسماءهم مكتوبة بخط أيديهم، هذا خط العلامة السخاوي علم الدين السخاوي، وهذا خط الإمام الجعبري، وهذا خط الإمام بوشان المقدسي. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد ابن محمود آل رحاب قدم بمقدمات طبعا فيها كلام أفاضل المقرئين اليوم الموجودين في العالم، العالم محمد كريم راجح والشيخ المعصراوي وعبد الرحيم صوفي وغيرهم يعني من العلماء والمقرئين المشهورين، وبدأ مقدمات التحقيق. الذي سوف يقف عليه الناظر لن يجد إسهابا مع أن الكتاب كنت بحتاج، إنما سيجد حتى أحيانا ما تجد وصف للمخطوطات، صور للمخطوطات إن شاء الله يبالي الإخوة، هذه كل كتاب يأتي بصور منها من أولها وآخرها ويتكلم طبعا يقول لك النسخة الفلانية الفلانية، ثم يبدأ بعد ذلك. هذا النظم مشكول بالكامل لاحظ، وهو أيضا مرقم، هذه الأبيات مرقمة وليس في الهوامش شيء يشغل الناظر والحافظ، هو أراد أن تكون سردا ليكون سهل على الحفاظ. لما ينتهي من الكتاب شوفها بعد ما انتهى من الكتاب هذا آخره 431 بيت هذا آخره، بعد ذلك يبدأ التعليقات على الحواشي والتعليقات على هداية المرتاب، يبدأ يجعلك هنا سلمك الله يجعل لك هنا رقم البيت، هذا رقم البيت وهذا الذي يريد أن يعلقه، كله كل المشروع بهذه الطريقة، كله بعد ما انتهى من ذكر الحواشي والتعليقات يجعل لك نص إجازة، هذا شوف نص إجازة إن شاء الله باين الإخوة، بحيث أنه يمكن للطلبة أن يقرؤوها على الأشياخ ويكتبوا الأشياخ هذه يكتبون لهم إجازات جاهزة، لأن هو أخذها أصلا أجيز بها كل وهذا السنة عرضه كله أجيز بها وفقه الله. وهذا الثاني نفس المنوال يضع لك شوفه صور المخطوط الذي حقدر ثم بطل هذا الأبيات اللي كان مشكولة ومرقومة ثم التعليقات ثم نص الإجازة. وبهذه الطريقة حتى أتم الكتاب بالكامل. طبعا هنا وجد نصائح وشيء من هذا، وهو قد قال أنه أخر الكلام تفصيلا على كل كتاب مما فيه من يحتاج من دراسات ومصادر وأشياء،
وصف نسخ خطية،
وصف نسخ خطية كل أخرها يقول له ستخرج لهذه الإصدارات كتب موسعة لكن تليق بالباحثين والمتخصصين. أما هذا عجل بها لأنها تليق بالطلبة والمجيزين ولين يقرأ إجاء المشايخ على الأشياخ وسهل الحمل مع ضبطها. وفق الله الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة. هذا الثاني يعني الجزء الثاني، هو طبعا الجزء المفروض الرابع أو الرابع، يعني الأول والثاني والثالث مر معنا. هذا الرابع من الأجزاء التي أو من المنظومات التي قام عليها، وهي بعنوان أقصى الأمل والسول في نظم علوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة الكبير شهاب الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن خليل الخويي الشافعي المتوفى عام 693 للهجرة رحمه الله، وهو أول نظم على مقدمة ابن الصلاح. هو جاء لمقدمة ابن الصلاح ونظمها بالكامل وأخرجها، وهذا النظم يطبع لأول مرة على نسخة نفيسة جدا عليها خط ابنه، خط ابنه، وهو قد قرأها على علم الدين البرزالي مرتين، وهو أيضا وهذه أيضا عليها إجازة موقعة بخط البرزالي، وأيضا وإحدى هذه النسخ بخط العلامة ابن بردس البعلي، فهو قد حققها تقريبا على 6 نسخ خطية بعضها نفيس جدا قام على تحقيقها وضبطها وترقيمها مع التعليقات اللائقة بخرجها متن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد الرحاب بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد الشافعي وفقهم الله ومن الكتاب إصدارات دار طيبة. أنا إن شاء الله يبان الإخوة إيش تلاحظ يا ولدي، إيش هذا، إيش هذا اللي في الهوامش، هذا شو اللي في الهوامش شايفون، إن شاء الله يبان الإخوة هذه نماذج من النسخ الخطية. هذا الآن أراد استعجالا للذة الخطية، هذا صحح ذلك، شوف كتبه محمد أخوي خطوط الأئمة أراد أن تكون على صدر الصفحة. طبعا هنا لو دخلت في الداخل شوف لاحظ إن شاء الله يبان، هذه صفحة العنوان، شوف هذه اللي تراها هذه القطع الصغيرة هي مأخوذة من النسخة الخطية لأنها خطوط الأئمة، فهو أراد أن يطعم الكتاب بمثل هذه النماذج الخطية التي أخرج عليها الكتاب استعجالا لبيان فوائده. شوف هذا الكتاب، الكتاب منظوما مشكولا بالكامل مرقوما لما انتهى بالكامل منه، وهو قرابة 1600 وشيء من الأبيات، جاء وشرحها 1610 من الأبيات، ثم بعد ذلك التعليقات والحواشي بالكامل في آخر الكتاب، ثم بعد ذلك بعض علامات الجمل التي استعملت في الكتاب كثيرا وفقه الله. والكتاب قلنا من إصدارات دار طيبة الخضراء، هذا الإصدار الخامس، وهو أرجوزة اللطيفة عبارة عن مريقات بعنوان أرجوزة يعني أرجوزة السيرة النبوية الشريفة بين قوسين سير الحور إلى القصور، هي مختصرة من نظم العلامة القاضي أبي الوليد محب الدين ابن محمد أو محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمود الشهير بابن الشحنة الحلبي الحنفي المتوفى عام 815 للهجرة رحمه الله، وهذا نظم وجيز قد جعله في 63 بيتا بعدد سني حياته صلى الله عليه وسلم، حياته المباركة الشريفة، كل بيت فيه عبارة عن يحكي سنة من سنوات حياته صلى الله عليه وسلم، مختصرة جدا لطيفة. وهذا الكتاب يعني يطبع قال لأول مرة على 4 نسخ خطية، بعضها نفيس ومحشى عليها تعليقات حواشي لابنه، تعليقات نفيسة نقل بعضها، اعتنى بها إخراجا وضبطا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن محمود آل رحاب وفقه الله وإصدار دار طيبة الخضراء. هذا الخامس، هذا اللي ذكرناه قبل قليل، هذا نماذج النسخ الخطية. طبعا لو فتحت أيضا هذا، لو فتحت تجد هذه نماذج، شوفها السيرة، هذا خط ولده، السيرة الشريفة النظم سيدي الوالد تغمده الله برحمة، إن شاء الله يكون واضح للإخوة،
هذا شغل واحد يمخمخ ما شاء الله.
هذا نماذج النسخ الخطية اللي قابل على الكتاب. طبعا لاحظ المقدمة ما في مباشرة، هذه منظومة مختصرة جدا كما ترى بنفس الطريقة، هذا كله مشروع على نفس المنوال، على نفس المنوال، ضبط للكتاب، تشكيل بالكامل، ترقيم الأبيات، تأخير التعليقات والهوامش إلى الأخير، وبعض كذا نص الإجازة. هذا سلمك الله السادس من الإصدارات بعنوان عقود رسم المفتي للعلامة ابن عابدين الحنفي المشهور الكبير محمد أمين ابن عمر ابن عبد العزيز الشيخ ابن عابدين الدمشقي الحنفي المتوفى عام 1252 للهجرة رحمة الله عليه، هو من خاتمة العلماء الحنفية المحققين. أيضا هذه منظومة في الإفتاء ورسوم المفتي مشهورة، وفي الأصول وفيها شيء من ذلك مشهورة جدا، وتناولها الحنفية ولها عدد من الشروح حتى معاصرة لها عالم شروح. اعتنى بهذا النظم ضبطا وترقيما وتعليقا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن محمود آل رحاب وفقه الله، من إصدارات دار أيضا طيبة الخضراء، وهذا الذي ذكرنا إليه النسخ الخطية. لكن أيضا هذا لا، نحن بلما نحن الإخوة من جمال طبعا، لأنها لأول مرة نرى مثل هذا النموذج في الإخراج، أن تكون الأغلفة فيها صور الخطية، وفي الداخل أيضا هذه أماكن تدل على خطوط من قاموا على النسخ الخطية. هذه النسخ الخطية قام طبعا نسختين خطيتين، وهذا الكتاب كما هو المألوف في إخراجه، هذا أيضا السابع من ضمن السلسلة بعنوان أرجوزة. الأرجوزة عنوانها تحفة الفراط وطرفة المهذب المرتاض في علم المورث والفرائض طبعا، وهي منظومة تطبع لأول مرة في علم الفرائض من تأليف شيخ القراء بالشام العالم الفقيه المشهور عالم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي رحمه الله، متوفى عام 643 الهجرة، اللي مر معنا صاحب بداية المرتبة اللي مر معنا، وهذا اللي يطبع لأول مرة ولو عدد من الشروح. أنا كنت أتمنى بس الشيخ محمد الرحاب لو أنه خرج إن شاء الله نسأله هذا السؤال، لأنه لأول مرة هو مما عرف عنه العلامة عالم الدين السخاوي أنه كان ثالث النظم، وكان العلماء يعتنون بنظمه لأنه كان عالي في الجودة، فنظم في هذه الفرائض تطبع لأول مرة له منظومة في الفرائض هذه. طبعا اعتنى بهذه المنظومة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد آل رحاب بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد الشافعي وفقهم الله، وهذا أيضا كنا المحود من إخراجهم، وهذا أيضا ألاحظها، لاحظ هذه قطع أو نماذج من إما تقريرات إجازات فيها مقابلة شيء من الكتابات. طبعا هذه الهوامش والتعليقات يقول نفيسة جدا على الكتاب وهوامشه، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة، هذا الثامن من ضمن السلسلة بعنوان القصيدة التائية في الوعظ والتذكير من نظم العلامة اليمني الكبير المشهور شرف الدين إسماعيل ابن أبي بكر الشهير بابن المقرئ اليمني الشافعي صاحب كتاب عنوان الشرف الوافي المتوفى عام 837 للهجرة رحمه الله، وهذه المنظومة صارت مشهورة وتناقلها العلماء بالأسانيد، ابن حجر والسخاوي وجماعات، وذكر مقدم بعض من تناولها بالأسانيد وعجبوا بها جدا، وهي منظومة مختصرة في 50 بيت تقريبا. وأنا أتمنى هو صاحب عنوان الشرف الوافي، أتمنى هو يشتغل على عنوان الشرف الوافي، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد ابن محمود آل رحاب، لأنه هو يحتاج إلى واحد صاحب إبداع في الإخراج، وهو كذلك من إصدارات دار طيبة الخضراء. لاحظ ولدي النسخ الخطية كما ذكرنا، وهذا نفس الكلام، نحن بس نمتع ناظري الإخوة المشاهدين حتى يشاركونا في اللذة يعني جزاهم الله خير. هذه نماذج من النسخ الخطية، وطبعا مقدمات، شوف هذا النسخ الخطية، طبعا يجعل لك هنا يقول هذا خط فلان، هذا خط ابن فهد، شوف هذا خط ابن فهد الهاشمي المكي المشهور المعروف، وهذه على نفس المنوال في طريقة الإخراج.
معنا شيخ المداخلة.
نعم.
معنا شيخ محمد بن أحمد آل رحاب الباحث الشرعي، حياك الله شيخ محمد.
يا مرحبا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد
الله يحفظكم. أي الله شيخنا الحبيب رضي الله عنكم.
أهلا وسهلا، الله يبارك فيك ويسلمك.
شيخ محمد حفظكم الله، لو تحدثونا عن كيفية انتقائكم للكتب التي تعملون على تحقيقها، وكم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
الله يحفظكم ويرضى عنكم، والله الحقيقة يعني أنا في نفسي أقل من ذلك، ولكن يعني رغبة نزولا تحت رغبتكم وتحقيقا لطلبتكم هو يعني بتوفيق الله أولا وتيسيره، ولا حول ولا قوة إلا به. أنا منذ زمن ولله الحمد من خلال الدراسة على العلماء الشناقطة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني قد حبب إلي النظم جدا،
ما شاء الله،
فولعت بكل ما هو يعني منظوم، لأن كانت صارت عادة مشايخنا أنهم إذا أعطونا الدرس والفوائد يذكرون الفائدة منثورة ثم يلخصونها نظما.
صحيح.
أي نعم، أو يبدأون بذكر النظم ثم بعد ذلك ينثرون الفوائد.
صحيح.
فسبحان الله هذه المنهجية علقت جدا في ذهني، وصرت أتتبع كل ما يتعلق بالمنظومات ومخطوطاتها وشروحاتها، وحتى أكرمني الله تعالى في يعني منذ 3 سنوات تقريبا، وبدأت الانتقاء يعني أنفس المنظومات وأندرها التي توفرت لي منها النسخ الخطية النفيسة العتيقة، سواء المسموعة للعلماء أو توفرت لي الشروح التي تؤهلني لخدمة النظم الخدمة العظمى،
ما شاء الله،
ويسر الله يعني الكلام مع دار الفكرة والمشروع، وكان ولله الحمد سلسلة التراث المنظوم في شتى الفنون والعلوم، وصدر منها ولله الحمد يعني 10 منظومات، وثم بعد ذلك 10 منظومات أخرى من خلال المجموع الذهبي في سيرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، لا شك أن النظم يعني لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. والعلامة السيوطي رحمه الله قال: النظم أيسر في اللفظ وأسير لللفظ وأيسر للحفظ.
صحيح.
النظم أيسر في الحفظ وأسير لللفظ وبينهما جناس لطيف.
الشيخ محمد مساك الله بالخير، نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية.
أنا الذي أتشرف وأسعد، الله يحفظ وأسعد الله يحفظ.
ما قلت لي يا شيخ محمد كم إصدار لك حتى الآن؟
هو لله الحمد قريب 15 ولله الحمد.
ما شاء الله تبارك الله، بس أظن أكثر المنظومات الواحدة قرابة 20، ولك غير ذلك أيضا رسائل وأجزاء.
نعم، في لقاء 10 الأواخر بالمسجد الحرام ولله الحمد هناك 5 رسائل، منها الصلاة والوفاء في الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم الإمام السيوطي، ووقع الأسل في من جهل ضرب المثل في مسألة النادرة في البلاغة، وجزء فيما يقوله المكلف في اليوم والليلة الحافظ ابن حجر أيضا ينشر لأول مرة، وهذا الجزء يعني اعتنى به العلماء جدا، قرأه عليه الحافظ السخاوي وجماعة، فيه 20 حديثا ألفه الحافظ ابن حجر قبل موته بسنتين
ما شاء الله.
ثم بأخر جزء في إحداث الجمعة بمدرسة ابن سويد الحافظ ابن حجر أيضا، فضلا نشرته عن نسخة فريدة لأول مرة في مسألة طريفة تتعلق بتغيير شرط الواقف،
نعرضها إن شاء الله. نعرضها شيخ الليلة إن شاء الله.
ثم آخر رسالة كانت العام الماضي قبل الماضي، عشاريات سبط ابن حجر، العشاريات الأسانيد العشارية لحفيد الحافظ ابن حجر، يعني ففي فلكه أدور.
طيب يا شيخ، أنت ذكرت في المقدمات أو أول مقدمة أنه لك مشروع في موسوعة جمع منظومات متشابهة القرآن، وين وصلت فيه؟
ولله الحمد صدر منها الهداية المرتاب اللي هي العمدة في الباب للإمام علم الدين السخاوي تلميذ الشاطبي الإمام الكبير أبي القاسم، وذيلها لتتمة البيان لتلميذ الإمام السخاوي هو أبو شامة، ثم الحافظ الإمام الجعبري شيخ قراء الخليل أخذ الهداية واختصرها وذيل عليها. فالآن بفضل الله تعالى عندي 5 منظومات أخرى في المتشابه بإذن الله تعالى، تصدر قريبا دعواتكم الصالحة.
طيب أنا لاحظت شيخ أن ما شاء الله تبارك الله كثير من إصدار المنظومات بل جلها لأول مرة يطبع، وأيضا أنت تقابلها أحيانا على بعض شروحها وشروحها لم تطبع، مع أن النسخة اللي وقفت عليها الشرح نفيسة. يعني ليتك يا شيخ، يعني الحرص على البواكير مهم جدا، ليتك تخرج مثل هذه مدام أول مرة تطبع، فليكون أول شرح لها أيضا يكون على يديك، ولا لا يا شيخ؟
الله أعيدكم هناك إن شاء الله تعالى سلسلة سميتها قرة العيون بشروح المتون،
ما شاء
قرة
الله.
العيون بشروح المتون، وفيها إن شاء الله مفاجآت، يعني لأن إخراج نص المنظومات وكما لا يخفى على معاليكم من تحتاج يعني معناء ومشقة في الضبط العروضي والضبط صحيح. النحوي واللغوي
صحيح.
فهذه الرواية يعني ضبط النص الرواية، فحرصت أيضا يكون هناك جانب الدراية من خلال إن شاء الله تعالى خدمة شروح هذه الأنظام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ذلك قريبا وأن يشرفنا بخدمة علوم الشريعة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال يعني نشر تراثه وميراثه الذي هو ميراث الأنبياء.
أنا اللي عرفته من مقدماتك يا شيخ أنك أنت أحيانا تقريبا ستتولى شرح كل المنظومات، يعني لك شرح خاص بك أنت مع المقدمات العلمية، ولكن أنا أتكلم عن الشروح القديمة، هل ستشرح كل المنظومات اللي أخرجتها يا شيخ؟
نعم ولله الحمد، تم ذلك بفضل من خلال يعني مجالس عقدت مع بعض الأحباب والأصحاب من خلال أمالي يكون هناك مدخل لكل منظومة، مدخل يسير لكل منظومة في التعريف بناظمها وقيمة هذه المنظومة وجهود العلماء عليها، ثم تحقيق لأهم ما فيها من الفوائد والنوادر على هيئة مختصرة إن شاء الله ولغة معتصرة.
ما شاء الله جميل. طيب الشيخ لو تبشرنا وتبشر الجمهور ببعض ما سيأتي إن شاء الله من أعمالك العلمية.
الله يحفظكم، يعني طبعا هم يقولون استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ورؤيا مطبوعة النبي صلى الله عليه وسلم،
نحن عشان ندعو لك بالخير والبركة والتوفيق
الله وأما بنعمة ربك فحدث، ولعل صالحا أوليا يسمع فيدعو بالتيسير ودفع كل عائق عسير. فمنها ولله الحمد ألفية المبنى الشحنة في 10 فنون، وهذه أعجوبة من الأعاجيب،
ما شاء الله.
هي الحقيقة ألفية مشتهرة في الفنون العشرة، التي منها 100 المعاني و100 السيرة، الأرجوزة المئية التي نشرت منسوبة للمبنى أبي العز الحنفي، هي ضمن هذه الألفية، وهي ألفية عجيبة فيها 10 منظومات، كل منظومة في 100 بيت،
ما شاء الله. جميل جميل.
ومنها منظومة 100 بيت في الإجماعات،
ما شاء الله،
و100 بيت في النحو وفي الطب وفي المواريث والفرائض، وهي لذيذة جدا يعني، وفي السلوك 100 بيت في علم السلوك.
على
وأسأل الله سبحانه وتعالى
يا شيخ محمد على كده، على كذا أنا لو وجدت أي نسخ خطية في المنظومات هدفها عليك.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر.
الله يعطيك العافية. كان
والمشروع الأعظم عندي مشروع الإمام السيوطي الذي أعمل عليه من 10 سنوات، وفي مفاجآت قريبا بإذن الله.
أنت أنا سبق أنك حدثتني به، يعني هل هو قريب بعيد، كم مجلد هيطلع، يعني بسرعة يعني؟
نعم، المشروع بفضل الله تعالى هو يتكون من مداخل وطلائع ثم صلب المشروع ثم ذيول وملاحف.
ما شاء
الله. فأنا ماشي فيها بفضل الله تعالى يعني بتقريبا يعني توازن وتناسب. الطلائع عندي الجامع لسيرة العلامة السيوطي من قريب 80 مصدر، ولله الحمد، منها مصادر مخطوطة لم ترى النور ولا تعرف أصلا.
ما شاء الله ما شاء الله.
وهناك فهرس مؤلفات السيوطي، لأن كما لا يخفى عليكم يعني لغط وغلط كثير جدا، صحيح، من غير المتخصصين لكثرة مؤلفات السيوطي والكتب المنحولة عليه والمكذوبة. فبفضل الله تعالى حققت فهرس مؤلفات السيوطي على أوثق نسخها الخطية، وهناك أيضا الألفيات السيوطية الأربعة، الألفيات السيوطية الأربعة على أوثق نسخها الخطية، ألفية النحو وألفية المصطلح وألفية.
طيب تقريبا يا شيخ محمد تقريبا في كم مجلد يطلع كامل المشروع يعني؟
نعم نعم ولله الحمد، قريبا جدا إن شاء الله أطلقه ويعني أقر به العيون.
جزاك الله، جزاك الله خير شيخ محمد،
جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يغفر لي التقصير وأن يبارك وينفع ويبارك في العمر حتى نرى هذه الثمرة.
اللهم آمين يا الأمة. آمين. كان معنا الشيخ محمد بن أحمد الرحاب الباحث الشرعي، نشكره على المداخلة. نأخذ شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
كثيرا ما ينتاب المسلم في صلاته أو خارجها بعض من الخواطر القبيحة والوساوس السيئة، ولا ريب أن ذلك ومثله يكون من الشيطان، فهو حريص على إضلال المسلم وحرمانه من الخير وإبعاده عنه. ومن رحمة الله تعالى أن العبد لا يؤاخذ بتلك الوساوس ما لم يتكلم بها أو يعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. وقد يأتي الشيطان ويوسوس بأشياء منكرة في حق الله تعالى أو رسوله أو شريعته يكرهها المسلم ولا يرضاها، وفراره من ذلك وكراهيته له دليل على صحة الإيمان. فقد جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. والمسلم مأمور بمدافعة تلك الوساوس، فإذا ما تهاون فيها واسترسل معها فإنه يؤاخذ بهذا التهاون. وتدفع تلك الوساوس بأمور، منها المداومة على قراءة القرآن والأذكار الشرعية صباحا ومساء، تقوية الإيمان بالطاعات والبعد عن المنكرات، الاشتغال بطلب العلم، فإن العالم أشد على الشيطان من العابد. ومما تدفع به كذلك قول آمنت بالله ورسله. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ آمنت بالله ورسله، فإن ذلك يذهب عنه. فإذا كانت الوسوسة في الصلاة فإنه يستعيذ بالله من الشيطان ويتفل عن يساره ثلاثة. فقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجد.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، نجدد ترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نأخذ أجوبة الإخوة في الفيس. نعم. على السؤال التفاعلي. سؤال التفاعلي: هل تحرص على مطبعه الجامعات أو لا، ولماذا؟
نعم.
أخونا إبراهيم يقول: نعم، لأن البحوث تكون رصينة والطباعة فاخرة والأثمنة في المتناول.
والله أما رصينة فهذا نرجوه، أما فاخرة يعني لك عليها بصراحة، إلا من تتقاول مع دور نشر كذا، ولا لك عليها بصراحة، ليس كلها كذلك، بالعكس هذا من الشكوى ترى، يعني هذه من الثغرات أو من النقص في الجامعات، إلا إن تعاقلت مع دور نشر خارجية ممتازة ومطابع في بيروت وغيرها، لا يختلف تماما. نحن نتمنى تكون طبعتها مثالية، لأن بصراحة كثير من الجامعات لها أوقاف واللي ممكن تجد داعمين، لأن جهة علمية معتمدة، الغالب الناس تثق فيها، ممكن تجد دعم في مثل هذا الباب. نعم.
وأخونا جلالي يقول: كقاعدة عامة لا، لأنها في الغالب غير ذات قيمة علمية، سيما التخصصات الإنسانية وبخاصة المشاريع الكبرى التي تولاها الفرق البحثية، فكم من كتب نفيسة تفرق دمها بين الفرق، فما ظهر مشروع أو ظهر دون المأمول.
لا لا ولا يعني بالغ، الله يجزاه خير، بالعكس كثير منها، بالعكس كثير منها ممتاز، أصلا هم ينتقون غالبا الذي يطبع هو الذي يأخذ امتياز مع مرتبة الشرف، الغالب يعني تكون هذا إنه هي اللي تطبع تقدم. أما اللي يتكلم عنها عن المشاريع العلمية هذه، فهذه المشاريع العلمية يعني هو صحيح إنه يتفاوت الباحثين يتفاوتون غالبا، هذا يتفاوت ما في كلام، لكن يمكن يعني الترميم مثل المشترميم هو لملمة البقي، هذا يغطي هذا. نحن همنا طبعا هذا ما يكون مشروع إلا في الغالب إنه يكون تحقيق أو شيء، يعني والله في مشاريع علمية حتى بحثية تكون مثل ما بحث الإجماعات أو اختيار شيخ الإسلام في أبواب، فيأخذ هذا قسم وهذا قسم وهذا قسم، والحقيقة والله يتفاوتون فعلا، لكن هذا ليس بمانع عن طباعة الكتاب. في الأخير كل إنسان هذا علمه وهذا مقدار جهده وخلاص انتهينا، يعني إيش تفعل. لكن المادة العلمية على نفس النمط والخطة كلها اتسقت بالكامل ويخرج المشروع. المقصود أنه هذا ليس حقيقة مثلب بحيث أنه يتأخر عن الاقتناء وعن، لا أنا أتمنى أنه الإخوة يحرصون على إصدارات الجامعة، سيد فيها فوائد وفرائد بمعنى الكلمة. نواصل. هذا سلمك الله التاسع من ضمن السلسلة، وهو بعنوان أرجوزة اسمه تغريد الصادح في الحكم والأمثال والوصايا والنصائح. أصل الكتاب هو كتاب الصادح الباغم لابن الهبارية، مشهور عباسي، توفي عام 409. هذا كان ناظم، كان شاعرا، له ديوان كبير يقال في 4 مجلدات ضخمة. طبعا الصادح الباغم أصلا نظمه في 10 سنين على منوال كليلة دمنة، وأخرجه ونظمه في 2000 بيت، هذا لوحده أصلا، لوحده مشتق. هذا الكتاب الصادح الباغم اللي هو الوجوز على 2000 بيت، طبعا هو من الأراجيل، سبحان الله اشتهرت وعرفت عنه وأثنى عليها من العلماء، ابن خلكان والذهبي وابن الوردي والصفدي، أثنوا جدا عليه هو وعلى هذا بالذات صادح الباغم. طبعا جاء العلامة ابن حجة الحموي العالم الأديب المعروف واختصرها وأخذ مقدمته وخواتمها وشيء من بعض الأمثال، لنشوف الأمثال والحكم في هذه الرجوزة، سماها تغريد الصادح في الحكم والأمثال والوصايا والنصائح، نظم مفاتيحتها وخاتمتها وانتقى أبياتها العلامة الأديب تقي الدين أبو بكر بن علي المعروف بابن حجة الحموي المتوفى عام 837 هجرة رحمة الله عليه، اعتنى بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد ابن محمود آل رحاب وفقه الله، من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. وهذه صور لخطوط النسخ الخطية، شوف هذه نماذج، لاحظ خطية للصور الموجودة. طبعا هذا النظم كما ذكرنا كل أعمالي بهذه الطريقة، يضبطها ويقيمها وفي بعدها التعليقات كل بيت ثم الإجازة بعد ذلك، وفقهم الله. هذا العاشر وأيضا أرجوزة لطيفة جدا بعنوان أرجوزة، عنوانها راحة الأرواح وجالبة السرور والأفراح في الأمثال والحكم، من تأليف أو من نظم العلامة المؤرخ الكبير المحبي صاحب خلاصة الأثر محمد أمين ابن فضل الله ابن محب الله ابن محب الدين محمد الحموي الأصل الدمشقي المولد والدار الشهير بالمحب الحنفي المتوفى عام 1111 رحمة الله عليه. اعتنى بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد ابن محمود آل رحاب ونظرت دار طيبة الخضراء وعلى نفس المنوال والغرار ضبطا وترقيما وتعليقا في الهواش الأخيرة. شوف هذه النماذج الخطية من وجود في المخطوطات، والكتاب كله لطيف جدا. هذا اللي قال عنه المجموع الذهبي، هذا المجموع الذهبي عبارة عن 10 من القصائد والأراجيز والمنظومات في النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضها نظم لأسمائه، بعضها نظم لأوصافه وأزواجه، وبعض بهذه الطريقة. هذا سماه جمع الجميع وأخرجوا في هذا بعضها لأول مرة يطبع، أكثره لأول مرة، سمى المجموع الذهبي من الأراجيز والمنظومات والقصائد القصار في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. من اعتنى بها وضبطها ورقمها وأخرجها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد ابن محمود آل رحاب المدني وفقه الله من إصدارات دار طيبة الخضراء، وقدم له وقرضه الشيخ المسند المشهور العالم البحريني نظام الدين النظام يعقوبي العباسي نظام يعقوبي العباسي وفقه الله، وهو من إصداراته على نفقدي في هذا المجلد اللطيف. وهذا النظام، شوف هذه المنظومات أول ما تبدأ، هذه المنظومات العشرة قصيرة دار الحبيب اللي هو أحق أن تهواها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم للبسكري لعبد الله البسكري المتوفى عام 713 وهو رتبها تاريخيا حتى الوفاة. الأرجوز المئية في ذكر حال أشرف البرية لأبي الوليد بن الشحنة المشهور توفي عام 815. منظومة بواعث الفكرة في حوادث الهجرة لابن ناصر الدين الدمشقي المتوفى 842 الهجرة رحمة الله عليهم جميعا. منظومة الاصطفاء في أسماء المصطفى لعبد الباسط البلقيني المتوفى أوائل القرن العاشر. أرجوزة التحفة اللطيفة في حادثات البعثة الشريفة لوجيه الدين بن الديبع المتوفى 944. أرجوزة في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لبدر الدين الغزي المتوفى عام 984. أرجوزة الدرة الخطيرة في مهم السيرة لأبي محمد الطيب الفاسي ابن الطيب الحسني الفاسي المتوفى عام 1110. الأرجوزة الحلبية في السيرة النبوية للقسطنطيني إبراهيم بن مصطفى القسطنطيني الحنفي المتوفى عام 1190 الهجرة. أرجوزة جهد المقل في شمائل ختام الرسل صلى الله عليه وسلم لعبد الله السالم ابن محمد محمد ابن حنبل الحسني المتوفى عام 1353 الهجرة. الأخير لشيخه أرجوزة مختصرة في حوادث سنية الهجرة لعبد الله لعبد الله بن سعيد اللحجي الحضرمي المكي المتوفى عام 1410 وهو شيخ للشيخ محمد بن رحاب. طبعا شوف كل المنظومات حتى يعرف الإخوة، هذه نماذج خطية كلها يتكلم عنها، نماذج خطية لها، ثم بعد ذلك هذه شوف نماذج خطية، شوف هذه نفس على نفس المنوال، هذا نماذج خطوط استعملت، ثم هذا الكتاب كاملا منظوما مشكولا مرقما، والتعليقات والهوامش كلها فيما بعد، وإن شاء الله وواعد أن أشرحها بالكامل. هذا سلمك الله، طبعا الكتاب أيضا هذا مجلد من إصدارات دار طيبة الخضراء، هذا سلمك الله عبارة عن جزء لطيف أراد أن يجمع فيه لشيخه الشيخ نظام يعقوبي وفقه الله 40 حديثا من طريق 40 شيخا من 40 بلدا، وتكون من الصحيحين، وكلها تتعلق بجبريل عليه السلام. وسمى كتابه إتحاف الجيل بأربعين حديثا عن رئيس الملائكة جبريل عليه السلام من مرويات شيخنا نظام يعقوب الجليل، مخرجة عن 40 مسند نبيل من 40 بلدة وقبيل سنة 40 بعد 400 والألف، يعني كل 40 40 40. طبعا وقرأها في ليل 27 وهو أرجاها، وأتى بعض الحديث ليل 27 في رمضان في الصحن الحرم المشهور مع في الاجتماع حق اللقاء العاشر الأخر المعروف. طبعا التخريج وانتخاب هنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد ابن محمود آل رحاب وفقه الله، وقدم بمقدمة في طليعتها قدم له قرر الله العلامة نظام يعقوبي العباسي وفقه الله، وقدم وفي المقدمة طليعتها جزءان، الجزء الأول بعنوان الأمين جبريل في آيات التنزيل لمخرج لمحمد الشيخ محمد بن أحمد آل رحاب، جاء في جزء هذا وجمع كل الآيات التي في القرآن تتكلم عن جبريل سواء تصريحا باسمه أو تلميحا ببعض صفاته، وذكر وقسم ذكر أول شيء معنى جبريل في اللغة ما معناه شيء شيء، ثم بعد ذلك قال ما تصريحا قال ثلاث مواضع، وأما تلميحا أو ذكر صفة فجمعها كلها وأتى بشرح وركز على كلام ابن الجوزي في زاد المسير وقل أن يخرج عنه. بعدها جزء في عنوانه دانة البحرين في مختصر الإسناد النظامي للصحيحين أو للصحيحين، خرجها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد زياد ابن عمر التكلة وفقه الله، وهو المحدث المشهور المعروف وصاحب الإجازات والقراءات المعروف، خرج للشيخ نظام يعقوبي أسانيده إلى الصحيحين، سواء ما قرأه أو سمع أو قرأ بعضه أو سمعه أو سمع بعضه أو أجيز بها، كلها مخرجة، لأن المنتخب من الأحاديث الأربعين في هذا الجزء كلها من الصحيحين. ثم بعد ذلك يأتي الكتاب الجليل اللي هو إتحاف الجيل، هذا طريقته كالتالي، هذا طريقته، هذا طريقته، أنه يذكر في الحديث السادس يجعل له عنوان ويسوقه كاملا. أما أسانيده فهي موجودة، موجودة، ذكرها ساقة أخبرنا شيخ فلان فلان كذا، لاحظ بالسناد المعروف إلى كذا. بهذه الطريقة كل الكتاب، طبعا كل الحديث في الصحيحين وفق الله الكتاب من إصدارات دار البشاعة الإسلامية. هذا جزء لطيف، هو من ضمن لقاءات العشاء الأواخر مسجد الحرام، عنوان جزء في إحداث الجمعة بمدرسة ابن سويد بمصر، العلامة بن حجر الحافظ، تاريخ الحافظ بن حجر رحمه الله العسقلاني المتوفى عام 852. هذه رسالة اعتنت بتغيير شرط الواقف، صار تغيير في مصر في قضية معينة، فأفتى فيه، فجاء من يفتيهم بجواز ذلك، فهو رحمه الله ألف هذا جوابا لهم واعتراضا على ما فعلوا ابن حجر رحمه الله، جزء لطيف في أنه لا يجوز تغيير شرط الواقف، وألحقها أو تبعها أو في ضمنها مسألة تعدد الجمعة في البلد الواحد واختيار ابن حجر. حقق على نسخة خطية فريدة بخط بن فهد المكي الهاشمي المعروف، وهو قراها أخذ من خط شيخي السخاوي، والسخاوي أخذ من خط شيخي ابن حجر، أحقق هذا الجزء اللطيف أخونا الحبيب فضيل الشيخ محمد بن أحمد بن محمود آل رحاب وفقه الله من إصدارات دار البشاعة الإسلامية. هذا سلمك الله كتاب جليل أول مرة يطبع، لطيف، صاحبه وهو شيخ الإسلام الحافظ الكبير زكريا الأنصاري أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري، متوفى عام 926، صاحب المؤلفات الذي طال عمره أكثر من 100 سنة، وكتب في كثير من العلوم، أراد في هذا الكتاب أن يجمع التعريف بالعلوم، سماه اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم. هذا الكتاب عبارة عن جل جمع فيه مقدمات في آداب الطلب وعوائق الطلب وشيء من ذلك ما يتعلق به، ثم بدأ يشرح أو يقسم العلوم، قسمها إلى العلوم، قسمها علوم شرعية، علوم أدبية، علوم رياضية، علوم عقلية، بهالطريقة قسمها، وبدأ كل علم يجعل تحته عارض من العناصر، وشرح كل قرابة 45 علما، كل واحد يذكر حده وفائلته. شوف هذه الطريقة، شوف لاحظها، مثلا هذاك وفائلته، يقول علم التصوف مثاله، حده كذا، علم الهندسة حده يعني تعريفه، ثم فائلته، كل الكتاب بهذه الطريقة، وهو يطبع لأول مرة، قلنا من تلف الشيخ حسان زكريا الأنصاري، وهذا خطه، وهذا الكتاب اعتنى به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمود صالح إبراهيم علام وفقه الله من إصدارات شجرة الكتب، وهو أول إصدار لهم، وهو الحقيقة ماتع جدا ومحترم، حققه على 4 نسخ خطية، انتخبها من 17 نسخة تقريبا، وشجرها واعتنى بها وعلق عليها، طبعا إخراج باذخ جميل جدا الإخراج، واعتنوا بها. ثم
من انتخبها يا شيخ؟ حققوا من؟
المحقق. لاحظ معي في الأخير إن شاء الله يبان للإخوة، هذه مشجرات لكل ما مر معنا من تعريفة العلوم، هذه مشجرات، لكن لما كانت متفرقة، شو هذه متفرقة، جمعوها، شوف ايش فعلوا، هذا يعني هذا من إبداعات الإخراج اللي أرادوا بها تطريز الكتاب وإخراجه لأجل أن تكون مجموعة في محل واحد، فينظر لها الناظر والطالب العلم في محل واحد، إن شاء الله يكون باين للإخوة، حطوا كاميرا عليها، شوفوا هذه كل العلوم إن شاء الله يكون باين، شوفوا هذا الآن العنوان، العلوم 45 المذكورة في هذا الكتاب، ثم هذا هو جدولتها بالكامل، جدول العلوم الشرعية الأدبية، عندك الرياضية والعقلية، علوم أخرى كله مشجر، كل علم حده وفائلته، حده وفائلته بهذه الطريقة. الحقيقة فكرة لطيفة في الإخراج، وهذا من تدعيم التيسير لوصول المعلومة للطلبة وفقهم الله.
المحقق من يا شيخنا؟
أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمود صالح إبراهيم علام، ومن إصدارات شجرة كتب، هذا أول إصدار لهذه الدار وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب هو عبارة عن تعليق لكتاب النفيس، كتب في أسباب النزول كثيرا، العلامة الشيخ مقبل الوادع رحمة الله عليه صنف كتابا سماه الصحيح المسند، هذا سماه الصحيح المسند من أسباب النزول، جرد الصحيح في أسباب النزول في جزء في مجلد، طبع عدد من الطبعات، كان آخرها الطبعة السابحة وهي أتمه فيها إضافات للشيخ رحمة الله عليه قبل أن يموت. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله عثمان بن عبد الله ابن أحمد السالمي وفقه الله، واعتنى بالكتاب ضبطا وتعليقا وإضافة وتخريجا، وسمى كتابه غاية المأمول في التعليق على الصحيح المسند من أسباب النزول. قلنا الأسباب النزول العلامة الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل هادي الوادع رحمة الله عليه، والكتاب من إصدارات دار رجال التوحيد باشتراك مع دار الدليقان في هذا المجلد الضخم. وطريقتهم طبعا الشيخ قدم بمقدمات فيها أهمية أسباب النزول، قواعد أصولية في الباب، ثم طريقة الشيخ هكذا المعلق أنه يسوق كلام الشيخ كاملا مضبوطا مشكولا، هذا كلام الشيخ مقبل الوادعي، ثم يكتب هكذا شوف التعليق فيعلق على هذا المقطع بهذه الطريقة بالكامل، هذه الآية اللي هي محل ذكر سبب النزول، ثم بعد ذلك يبدأ يعلق عليها. والكتاب طبعا مرتب على حسب صور القرآن حتى استوفى الكتاب تعليقا وأضاء بما فيه وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلد في دار أجيال التوحيد. هذا سلمك الله كتاب موسع أوسع ما كتب عندنا، أرادوا به تأصيل قضية العمل التطوعي فقها وأدبا وتقعيدا، فجمعوا هذا الكتاب في 5 مجلدات كل مجلد يحمل القسم، سموه موسوعة التطوع. هذه لجنة من الباحثين اشتغلوا عليه 2 سنين تقريبا، جردوا كثير من الكتب مما يتعلق بالكتب السنة والفقه وغيرها، وكان يرأسه مخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن سليمان ابن أيوب، لجنة الباحثين هو يترأسهم، ووضعوا عمل وعرضوا على عدد من الأشياخ وقدموا له مجموعة من الأشياخ أيضا ورجع العمل مرة أخرى وهكذا حتى طلع في 5 مجلدات. المجلد الأول جعلوه من باب التأصيل للباب والتقعيد، فيه تعريف العمل التطوعي أهميته فضائله أسبابه نتائجه حتى عقباته ما يتعلق بمخالفاته كل ما يتعلق بهذا الباب في هذا الباب. طبعا المجلد الثاني أخلاق المتطوع جعلوا الأخلاق وقسموها قسمين، أخلاق إيجابية وأخلاق سلبية، الإيجابية حوالي 34 خلقا والسلبية 15 وتكلموا عنها. وثم الجزء المجلد الثالث جعلوا في مجالات العمل التطوعي وهي مجالات دعوية تعليمية علمية واجتماعية، وعقدوا بابا فيه العمل التطوعي بالنسبة للنساء. ثم الباب المجلد الرابع جعلوه للفقهيات كل ما يتعلق فقها بالمسألة، بدأوا بتخريج العمل التطوعي على القواعد ثم بتأصيله تأصيلا شرعيا فيه، وحكم أخذ الأجرة على العمل التطوع هذه كمسألة شرعية وبحثوها وأطالوا الكلام، وبدأوا بعد ذلك يجمعون المسائل الفقهية من كتب الفقه على حسب الأبواب التي تتعلق بالعمل التطوعي. المجلد الخامس جمع للفتاوى والقرارات المجمعية التي خرج في العمل التطوعي بالكامل أيضا مرتب على الأبواب. الكتاب ضخم جدا في 5 مجلدات بعنوان موسوعة التطوع من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن سليمان بن أيوب، وهو يترأس نخبة من الباحثين مجموعة ذكرهم في المقدمة، والمشرف العام على المشروع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي ابن تيسير سلمان وفق الله، قدم له مجموعة من أهل العلم الأفاضل، والكتاب من إصدارات دار العلم وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب صاحبه أراد أن يجمع ما في الباب من الأذكار المتعلقة بالزمان والمكان ما سواها لا، فسمى كتابه الجامع العام في الأدعية والأذكار المقيدة بزمان أو مكان وشيء من فقهها وفوائدها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ طارق بن عاطف حجازي وفقه الله. أراد بهذا الكتاب أن يخدم الباحثين والمتخصصين، فلما جمع الصحيح وغير الصحيح وأطال النفس في العلل والمتابعات والشواهد وذكر الشواهد التصحيحا وتضعيفا، وجمع قرابة 1236 و61 حديثا تقريبا جمعها وتكلم وأطال النفس فيها، ثم بعد لما انتهى بعدها وطبعها في مجلدين ضخمين كما ترى من إصدارات دار الفلاح بمصر. شوف هذا كما ترى هذا قدم مقدمة فيها فضل الذكر وشيء من ذلك، وثم العمل بحديث الضعيف الفضائل الأعمال وشيء من هذا ومن فوائده. هذا طريقته يرقم الحديث ترقيمها ويأتي به مشكولا، ثم يبدأ هذا سند حسن ويبدأ يخرجه ويطيل النفس إذا فيه علل يذكر العلل وهكذا يستوعب. الكتاب حقيقة من كتب التخريج مجلدين ضخمين. لما انتهى اصطفى الصحيح منه فقط وأخرجه في كتاب سماه صحيح الأدعية والأذكار، هذا شيء ثاني، قال هذا لعامة الناس. الكتاب قلنا مطبوع في مجلدين من إصدار الدار الفلاح مصر. هذا سلمك الله هذا المجلد. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن سليمان بن أيوب هو قال هو وزوجته كانوا يقرؤون ظاهر سير عن نبلاء وانبسطوا من الكتاب وكذا وعجبهم، فأراد أن ينتخب منه ما يتعلق بالموضوعات المفيدة لطرف العلم فيجمع، فأخرج كل ما فيه قرأه مرارا، فأخرج ما فيه مما يتعلق من كلام السلف في الموضوعات العلمية عموما ثم رتبها ترتيبا موضوعيا، هذا جمع الفوائد حتى تكون محل واحد، مثلا ما يتعلق بأبواب الدعاء في محل واحد كل الكلام سواء المتقدمين متأخرين حتى قال لا يستطيع الصحة المجموع هكذا، فجمعها ورتبها موضوعيا، هذا ترتيب موضوعي لأقوال، هذا من الكتب اللي تصلح للمحاضرين والمدرسين والخطباء والباحثين، ممتازة، لأنه يجمع لك كلام لم في هذا الكتاب في محل واحد كلها. وسماه تحفة العلماء بترتيب سير أعلام النبلاء من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن سليمان ابن أيوب بالاشتراك مع زوجته أم صفية بنت محمد صفوة نور الدين رحمة الله عليه، أبوها محمد صفوة نور الدين قرر الكتاب، فضيلة الشيخ قدم الكتاب طبعا بترتيب سير أعلام النبلاء، كأنه يهم أنه سيرتب الأعلام من جديد، إما حسب الحروف أو حسب الوفيات أو حسب القرون أو حسب البلدان، كان واحد ترتيب المعروفة يعني، ليته كتب بترتيب فوائد أو شيء من ذلك حتى يعرف الكتاب. لاحظ الكتاب طبعا من إصدارات دار العلم بمصر، وهي له لأخونا الشيخ محمد أحمد بن سليمان أيوب بالاشتراك مع دار الإمام بالإسكندرية. لاحظ معي يرقم الآثار، يرقمها جاء عند الباب، والآثار كلها مشكولة، وإذا كان للإمام الذهبي تعليق على أي أثر فإنه لا يتركه ويضعه لك في الهامش، يقول لأن تعليقاته نفيسة جدا جدا، وأحيانا يشرح لك بعض الذي قال الذهبي كذا غريب بهذه الطريقة. طبعا هو الكتاب مرتب على الأبواب مثلا، هذا الرجاء فيذكر لك ما في كلام السلف من الرجاء وشيء، هذا النصيحة بهذه الطريقة، كتاب مجلد ضخم كما ترى، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أحد الشروح المعاصرة لعالم مغربي مشهور معروف، درس مرارا المنظومة المشهورة بالخزرجية اللي كانت تعرف بالرامزة لكثرة الرموز فيها، المنظومة الخزرجية من تأليف الإمام الفرضي أبو محمد ضياء الدين عبد الله بن محمد الخزرجي الأندلسي، المتوفى عام 626 للهجرة، له كتاب سمى عرف بالخزرجية في علمي العروض والقوافي، أربه له شروح كثيرة وهي تعرف بالرامز أيضا. هذا أحد الشروح المعاصرة، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الفقيه إبراهيم إد إبراهيم التامري أحد علماء جنوب المغرب، وهو من علماء السوسيين من بلاد سوس، وهو من حاحة، وحاحة هذه أحد البلدان الجنوب المغربي، وهو مؤرخ وأديب، وقد تربى بها على في هذين العلمين على شيخه العلامة الحسن ابن ندو هذا رحمة الله توفي عام 1403، وهو كان شيخ البلد في وقته، وهو صاحب المدرسة هذه، هذا مدخل المدرسة عموما يعني للعبدرية المشهورة معروفة ببركات العبدري، فشرحها مرارا وتلقاها مرارا، ثم هو العلامة الشيخ إبراهيم إد إبراهيم التامري شرحها لطلابه وزاد ونقح وأخذ من شيخه وأشياء، فلما استوى أخرج الكتاب في جرح لطيف سماه الزلال الصافي في شرح الخزرجية في علمي العروض والقوافي، من الشرح من تأليف أخينا الحبيب فضل الشيخ الفقيه إبراهيم إد إبراهيم التامري وفقه الله، وهو قد ضبط قدم مقدمة ممتازة فيها بعض الشروح. هذا خطه المغربي المشهور والجميل جدا، خطه وتعليقاته وفقه الله، وهذه طريقته، يأتي للأبيات بطريقة هذه الأبيات ويشرحها بهذا بعد ذلك ويضرب فيها الأمثال، والكتاب مطبوع في مجلد لطيف كما ترى، وقدم له بعض الأفاضل وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.